ما بلغني من أخبار أهلي في عام 1346 في 22 شوال، ووقعت الدخلة التي دخلت بن سعود حفظ الله دولتنا ووفقها لما يحب ويرضى في عام 51، وفي عام 53 في ذاك الوقت أنا بدأت أقرأ في الكتاتيب، فقرأت في الكتاتيب عدة مرات، لكن ما في ذاك الوقت إلا قراءة القرآن فقط. في عام 58 1358 أول مجيء الشيخ هنا، كان هنا أعمامي اثنين، الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، أول مجيئه هنا عزمه، كان لعماني هما حسن بن محمد النجمي وحسين بن محمد النجمي، وكان هؤلاء من أوائل الطلاب الذين تتلمذوا على يديه، هم ومحمد جابر مدخلي ومنصور بهلول وجماعة معهم. المهم أنه في عام 58 عند مجيء الشيخ أول مجيئته، عزم عمي حسن الشيخ عبد الله على الغداء، وجاء والتقى بالفقيه اللي كنت أدرس عليه وهو فقيه يمني، وحصل بينهما حوار ونقاش حول الاستواء، وكان ذلك المدرس أشعري، لكن احنا ما نعرف يعني شيء في ذاك الوقت، انا يعني ابن يمكن في 11 من عمري. فحصل بينهما حوار، والشيخ يعني بين الحق في هذا، وان الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، وصرف ذلك الشخص. في عام 59 بدأ الشيخ يعني عمل عريش في دار الشيخ ناصر خلوفة، وبدأ يدرس، وأنا ترددت عليه أياما قليلة مع أعمامي وانقطعت. وفي عام 60 انسجمت في الدراسة من فضل الله عز وجل، فالحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم، ونسأل الله أن يجزي شيخنا الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي خير الجزاء، فلقد أحيا الله به هذه المنطقة بعدما كانت تعيش مثل سائر المناطق في ضلال، والشرك كثير والبدع كثيرة والاجتماعات الجاهلية كانت موجودة، ولكن بعدما وفق الله شيخنا رحمه الله للتدريس وفتح مدرسة، فتح المدرسة السلفية في صامطة واستمر فيها الطلاب، وبعد ذلك وجد من الطلاب من ينكرون المناكر بأنفسهم والحمد لله، وصار خير كثير على ذلك.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، وأنتم عبر هذه الرحلة الطويلة مع العلم ومع العلماء ومع التعلم، كيف كان لكم أيضا اتجاه في تأليف الكتب، لو تحدثتم عن ذلك حفظكم الله؟
ما كنت يعني أفكر في تأليف الكتب إلا على سبيل يعني كفكاهة.
نعم.
حتى أني كان لي زميل هو الآن مريض وفقنا الله إياه
وشفاه الله يشفيه اللهم أمين.
فكنت أقول يعني أني أبغى أفتعل في طلب العلم وأتضلع في العلم وأبغى أعمل شرح على صحيح مسلم، وبعد ذلك عينني الشيخ عبد الله رحمه الله في المعهد مع الشيخ حافظ رحمه الله، وبدأنا في المعهد وجلست 10 سنوات أدرس في المعهد، وبعد ذلك فتحت الجامعة الإسلامية
ما شاء الله،
فرغبت أني يعني ألتحق بالجامعة علشان أن ذاك اليوم كان فيها معين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، و يعني استخبت الله عز وجل وتشاورت مع شيخي واستأذنته وكتبت للشيخ محمد ابن إبراهيم في هذا أيضا استأذنته، والمهم أني استقلت من المعاهد، وجدت الشيخ عبد اللطيف ذاك اليوم في العطلة.
أنت كنت مديرا للمعهد؟
لا أنا كنت مدرس.
مدرس في المعهد. نعم. في معهد صامتة.
نعم. معهد صامتة.
نعم.
فيعني لقيت الشيخ في العطلة في الطائف وقدمت له استقالتي فقبلها، وبعد ذلك حاولت أريد كان ألتحق بالجامعة الإسلامية فما أراد الله.
لم تلتحق؟
لم ألتحق.
نعم.
إرادة من الله
سبحانه.
المهم أن الله سبحانه وتعالى يسر لي أني التحقت بالدعوة والإرشاد، وذلك أن رحت أنا عند الشيخ وكان مجموع طلاب عند الشيخ عبد الله رحمه الله، وكان في أيام العطلة هو نازل في بيت الشيخ محمد ابن إبراهيم، وكان الشيخ محمد ابن إبراهيم في ذاك الوقت قد بنت له الدولة يعني بنى بيت وانتقل إليه، وبيت الأول كان فاضي، فقال للشيخ أسكن فيه، سكن فيه وحنا جئنا عنده، فعزمنا الشيخ محمد ابن إبراهيم، فأثناء ما كنا عند الشيخ محمد ابن إبراهيم على الغداء قال له الشيخ محمد ابن إبراهيم قال لشيخنا
نعم.
قال هنا شيء من الدولة فهل تستطيع أن تقوم به؟ قال الشيخ عبد الله نعم. فقال إن الدولة بلغنا منها خطاب بتعيين 40 داعية واعظ ومرشد للمرتبة الخامسة، فيعني على هذا الأساس بدأنا قدمنا أنا وواحد الذي هو والد أحمد موسى، أحمد موسى سهلي والده موسى سهلي، كنا أنا وياه موجودين فقدمنا وعيننا والحمد لله، ورجعت اشتغلت في الدعوة 3 سنوات، بعد ذلك تعبت من الروحة والجية والبحلات كذا وأحضرت الرجوع، فيسر الله الرجوع في عام 87 في شهر رجب عام 87 بعد 3 سنوات، ويعني ناقص حوالي شهرين أو هكذا.
رجعت إلى الصامتة؟
رجعت أولا عينت في جيزان.
نعم.
وجلست فيها عاما كاملا، ثم بعد ذلك عينت في صامتة، نقلوني من جيزان إلى صامتة.
نعم بارك الله فيك.
ولقيت فيه إلى أن يعني أحلت للتقاعد في عام 1410. في هذه الأثناء كنت يعني أحاول بعض المحاولات من ناحية
تأليف
التعليف.
نعم.
فكثرت في عام 1382 كنت أدرس مادة الحديث وكتبت الجزء الأول من التأسيس، لعلكم قد اطلعتم عليه.
نعم.
وبعد ذلك عينت في الدعوة، والمهم أني بعد هذا بعد ما رجعت للمعهد حاولت محاولة أخرى، فكتبت يعني في تحريم الأغاني تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة، وهكذا يعني محاولات. نعم.
بارك الله فيكم، رحلة عامرة بالخير وبذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا وقد ذكرتم يعني أنكم على من تتلمذتم بارك الله فيكم، وذكرتم قبل قليل الألباني، كيف كانت رحلتكم أيضا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، أنا جلست هناك أيام ما كنت أراجع أريد الالتحاق بالجامعة الإسلامية.
نعم.
جلست هناك فترة في يعني العطلة الصيفية، ثم انتقلت بعدها فترة أيضا في العطلة الصيفية في الرياض، وكنت أراجع في يعني وظيفة الوعظ والإرشاد.
نعم.
فهذا أول لقاء بالشيخ جزاه الله خير، وكنت أذهب وأجي إليه. وبعد ذلك أيضا من عام 1998 كنا في كل عام ننتدب شهر في التوعية الإسلامية أنا والشيخ زيد، فيكون لنا لقاء مع الشيخ دائما ونصلي معه دائما يعني الكلمات التي نسمعها منه، وحصل لنا خير كثير والحمد لله.
الحمد لله. أيضا انتقل الحديث معكم فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي للحديث أيضا عن الدروس التي تلقونها يا فضيلة الشيخ، وكذلك عن الكتب التي تقومون بشرحها للطلاب وكذلك لمن يأتون إليكم.
الحقيقة أكثر تدريسي في كتب الحديث.
نعم.
وفي كتب الفقه شيء، ولكن ما هو كثير مثل الحديث. فالحمد لله كتب الحديث درست أول محاولة كنت درست مختصر سبل السلام في المسجد، كذلك أولا قبل ذلك أيضا رياض الصالحين في المسجد، بعدها رتبت قراءة في سنن الترمذي في المسجد، وهكذا. أيضا أني في صامطة درست في المسجد من فضل الله عز وجل صحيح البخاري من أوله إلى آخره، وكملته في 10 سنوات.
ما شاء الله وبارك الله فيكم. وهذه الرحلة العلمية العامرة بالخير. فضيلة الشيخ أحمد، عملت مدرسا للحديث في جامعة الإمام في فرع الحديث قبل سنوات، كيف تنظر إلى هذه المهنة، مهنة التدريس وعملكم وتتحدثون عنها في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود هنا في الجنوب سابقا؟ طبعا
على كل حال في عام 1413،
نعم،
بعدما أحلت للتقاعد في ذاك الوقت، اتصل بي الشيخ زاهر
الألمعي. نعم.
زاهر الألمعي.
نعم.
وطلب مني أني أدرس الحديث، لأن عندهم مدرس الحديث كانوا قليلين.
نعم.
فذهبت في فصل ودرست فيه والحمد لله، ويعني كان الأمر جيد، بس أني تعبت أنا يعني من الذهاب والمجيء، فرأيت البقاء هنا باعتبار أن لي كان الدروس هنا في المساجد، ويعني قائم بالفتوى كذلك، فرأيت أن البقاء هنا أحسن لي من الناحية الصحية ومن الناحية.
وأيضا فضيلة الشيخ أحمد، بالنسبة لمشاركاتكم في الدروس العلمية التي تقام في مختلف مناطق المملكة، كيف ترى هذه الدروس وأهميتها، وماذا عن مشاركتكم أنتم واستجابة للدعوة التي توجه إليكم؟
الحمد لله فيها محاولات جيدة وطيبة ونافعة من فضل الله عز وجل، وتارة تكون عن مواضيع نافعة للناس، وتارة تكون أيضا عن أشخاص يعرف بهم، كما سبق في العام الماضي عام 26 كانت عندي ترجمة الإمام أحمد. فالحمد لله هذه محاولات نافعة وجيدة، وينفع الله سبحانه وتعالى بها.
نعم فضيلة الشيخ أحمد، كيف ترى أيضا طلب العلم لدى الطلاب في هذا الوقت وهذا العصر عن سابقه في أيامكم وحرصكم أنتم؟ هل هناك فارق معين كان يفصل بين تلك الطريقتين؟
الحقيقة التوفيق من الله عز وجل.
نعم.
والآن أنا كان لي دروس برا يعني قريبة، درس كان في أبي علي،
نعم.
نقلته إلى الأحد، ثم نقلته إلى هنا، كذلك درس في صنطة نقلته إلى هنا، والحمد لله أن الطلاب يحضرون يتبدل، بدل ما يكون هناك ناس يأتون من تلك الجهات هنا وناس يأتون من الجهات القريبة، والحمد لله، والله سبحانه وتعالى يواصل الخير على أيدي أهل الخير من فضل الله عز وجل.
نعم.
فذلك من فضل الله، ولا شك أن يعني الله سبحانه وتعالى يوفق من يوفق من عباده الشباب الذين قد جربوا طلب العلم وعرفوا فائدته، فهم يأتون لهذه الدروس ويستزيدون منها، وبعضهم يكونون مثلا مدرسين ويواظبون على هذه الدروس، وبعضهم يكونون موجهين أيضا ويشاركون في هذه الدروس، ويكون لهم يعني أيضا فائدة عظيمة يزدادون في هذا المجال.
نعم بارك الله فيكم. لا شك أن الآن وسائل الإعلام خدمت طلب العلم، وكذلك خدمت طالب العلم والمشايخ، وأنتم لكم دروس حفظكم الله عبر الهاتف في نواحي كثيرة من دول العالم. كيف ترى جدوى هذه الدروس وأثرها لدى الآخرين والاستفادة منها؟
لا شك أن لها فائدة عظيمة من فضل الله رب العالمين، لها فائدة عظيمة بنشر التوحيد ونشر السنة ونشر المذهب السلفي، والحمد لله رب العالمين. هذه لا شك أن لها فوائد عظيمة لا يعني يحصر قدرها أحد إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد النجمي، ونحن معك في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. نتواصل معك، وأنتم أحد الذين تفتادون للفتية، كيف ترى أهمية الفتية وأيضا خطر من يفتي بدون علم؟
الفتية هو الحقيقة هي مرتبة عظيمة، وينبغي أن يكون يعني يختار لها من يكونون أكفاء لهذا المنصب، وهناك أناس قد يكون أنهم يسألون وتكون معلوميتهم ضعيفة، فيجيبون بأشياء بإجابات على غير الصواب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وحتى أن الناس قد يشاع فيهم أشياء مثلا على غير الحق وعلى غير الصواب، مثلا إشاعة موجودة إلى الآن وسارية بين الناس وبعض الناس تصورها حق. مثلا كثير من الناس تصورون أن الطلاق في حال الحمل أنه ما يقع.
نعم
هكذا
صحيح.
وكثير منهم يطلق في وقت الحمل ويأتي يقول أنا طلقت في وقت الحمل، ويقولون طلق في وقت الحمل ما يقع. نعم وهذا حصل كثيرا. فالحقيقة أن هذا أمر مهم الذي هو الفتية، يعني من أهم الأشياء، ويجب أن يختار لها من يكونون أكفاء لهذا المصل. وينبغي أن تكف أيدي من يأخذون يعني هذا المنصب يعني بدون أن يكون عندهم معلومية كاملة. يجب أنهم يتقون الله في أنفسهم أولا، يعني يوعظون ينبهون أن هذا لا يجوز لكم. وكم نجد من أشياء ربما تشاع ويفتى بها وهي غير صحيحة. نعم فنسأل الله أن يوفق الدولة لما يحب ويرضى، ويوفقهم إلى أن يجعلوا لهذا المنصب يعني في
عبده ورسوله
من يكون أهلا لذلك.
نعم فضيلة الشيخ أحمد، ونحن في ختام هذا اللقاء نرجو منكم كلمة توجيهية تحثون من خلالها الشباب لطلب العلم وكذلك العلم الصحيح ومتابعة أيضا الدروس مع أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ.
أنصح الإخوة طلاب العلم الشباب السلفيين، أنصحهم بأنهم يطلبون العلم الصحيح من خلال الأدلة، ومن خلال أيضا علم الآلة الذي يعرف به الإنسان كيف يختار القول الصحيح، وكيف يعني يترك القول الذي لا يؤيده الدليل بعد البحث الذي يعمله الإنسان ويكون جادا في هذا الأمر. فطلاب العلم هم الذين يجب عليهم أن يقوموا بهذا الأمر، ويجب عليهم أن الإنسان ما يركن على الشهادة التي تكون بيده. فالشهادة التي تكون بيده لا تكون يعني مؤهلة له بأن يفتي في كثير من الأمور، بل يكون أنه أجاب فيها إجابة بعدما بحث ولكنه نسيها وهكذا. فلا شك أن تقرير العلم ويعني ثباته في القلوب إنما يكون بالمذاكرة، ويكون يعني إدامة الدروس وحضور الدروس عند المشايخ السلفيين الذين يعني معروفين بالسير على السنة. هذا الواجب، هذا الواجب على الشباب وطلاب العلم، واجب عليهم أن يجدوا في طلب العلم. وحتى إذا كان الإنسان منهم مدرسا أو كان موجها أو أخذ أي مرتبة، فيجب عليه أنه يجد ويبحث في المسائل، والمسائل المشكلة يبحث فيها ويتصل بأهل العلم ويتشاور معهم فيها ويدون. فيعني هنا بعد أن يعمل هذا العمل نرجو من الله عز وجل أنه يكون بعد ذلك مؤهلا و يعمل ما يعمل ويغني عن المجتمع وينفع المجتمع الذي هو فيه. ونسأل الله أن يوفقهم لما يحب ويرضى.
اللهم آمين. شكرا لضيفنا فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد النجمي الذي التقيناه في منزله في محافظة صامت. على خير نلتقي بإذن الله تعالى. وهذه تحية من الزملاء فهد بن محمد العثم والزميل فهد بن محمد العثمان. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضيف الليلة في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ضيف الليلة برنامج يومي يستعرض السير الذاتية لضيوفه. هذه الحلقة من إعداد وتقديم
خالد بن محمد الرميح.
ضيف الليلة من إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
ما بلغني من أخبار آدي في عام 1346 في 22 شوال، ووقعت الدخلة التي دخلت بن سعود حفظ الله دولتنا ووفقها لما يحب ويرضى في عام 51، وفي عام 53 في ذاك الوقت أنا بدأت أقرأ في الكتاتيب، فقرأت في الكتاتيب عدة مرات، لكن ما في ذاك الوقت إلا قراءة القرآن فقط. في عام 58 1358 أول مجيء الشيخ هنا، كان هنا أعمامي اثنين، الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله. أول مجيئه هنا عزمه، كان لعماني هما حسن ابن محمد النجمي وحسين ابن محمد النجمي، وكان هؤلاء من أوائل الطلاب الذين تتلمذوا على يديه، هم ومحمد جابر مدخلي ومنصور بهلول وجماعة معهم. المهم أنه في عام 58 عندما جاء الشيخ أول مجيئته، عزم عمي حسن الشيخ عبد الله على الغداء، وجاء والتقى بالفقيه اللي كنت أدرس عليه وهو فقيه يمني، وحصل بينهما حوار ونقاش حول الاستواء، وكان ذلك المدرس أشعري. لكن احنا ما نعرف يعني شيء في ذاك الوقت، انا يعني ابن يمكن في 11 من عمري. فحصل بينهما حوار، والشيخ يعني بين الحق في هذا، وأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، وصرف ذلك الشخص. في عام 59 بدأ الشيخ يعني عمل أريش في دار الشيخ ناصر خلوفة، وبدأ يدرس، وأنا ترددت عليه أياما قليلة مع أعمامي وانقطعت. وفي عام 60 انسجمت في الدراسة من فضل الله عز وجل. فالحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم، ونسأل الله أن يجزي شيخنا الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي خير الجزاء، فلقد أحيا الله به هذه المنطقة بعدما كانت تعيش مثل سائر المناطق في ضلال، والشرك كثير والبدع كثيرة والاجتماعات الجاهلية كانت موجودة، ولكن بعدما وفق الله شيخنا رحمه الله للتدريس وفتح مدرسة، فتح المدرسة السلفية في صامطة واستمر فيها الطلاب، وبعد ذلك وجد من الطلاب من ينكرون المناكر بأنفسهم والحمد لله، وصار خير كثير على ذلك.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، وأنتم عبر هذه الرحلة الطويلة مع العلم ومع العلماء ومع التعلم، كيف كان لكم أيضا اتجاه في تأليف الكتب لو تحدثتم عن ذلك حفظكم الله؟
ما كنت يعني أفكر في تأليف الكتب إلا على سبيل يعني كفكاهة. حتى أني كان لي زميل هو الآن مريض وفقنا الله إياه
وشفاه الله يشفيه اللهم أمين،
فكنت أقول يعني أني أبغى أفتعل في طلب العلم وأتضلع في العلم، وأبغى أعمل شرح على صحيح مسلم، وبعد ذلك عينني الشيخ عبد الله رحمه الله في المعهد مع الشيخ حافظ رحمه الله، وبدأنا في المعهد وجلست 10 سنوات أدرس في المعهد، وبعد ذلك فتحت الجامعة الإسلامية
ما شاء الله،
فرغبت أني يعني ألتحق بالجامعة علشان أن ذاك اليوم كان فيها معين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، و يعني استخبت الله عز وجل وتشاورت مع شيخي واستأذنته، وكتبت للشيخ محمد ابن إبراهيم في هذا أيضا استأذنته، والمهم أني استقلت من المعاهد، وجدت الشيخ عبد اللطيف ذاك اليوم في العطلة.
أنت كنت مديرا للمعهد؟
لا أنا كنت مدرس.
مدرس في المعهد. نعم. في معهد صامتة.
نعم. معهد صامتة.
نعم.
فيعني لقيت الشيخ في العطلة في الطائف، وقدمت له استقالتي فقبلها، وبعد ذلك حاولت أريد كان ألتحق بالجامعة الإسلامية فما أراد الله.
لم تلتحق.
لم ألتحق.
نعم.
إرادة من الله
سبحانه.
المهم أن الله سبحانه وتعالى يسر لي أني التحقت بالدعوة والإرشاد، وذلك أن رحت أنا عند الشيخ، وكان مجموع طلاب عند الشيخ عبد الله رحمه الله، وكان في أيام العطلة هو نازل في بيت الشيخ محمد ابن إبراهيم، وكان الشيخ محمد ابن إبراهيم في ذاك الوقت قد بنت له الدولة يعني بنى بيت وانتقل إليه، وبيت الأول كان فاضي، فقال للشيخ أسكن فيه، سكن فيه، وحنا جئنا عنده، فعزمنا الشيخ محمد ابن إبراهيم، فأثناء ما كنا عند الشيخ محمد ابن إبراهيم على الغداء قال له الشيخ محمد ابن إبراهيم، قال لشيخنا، قال هنا شيء من الدولة فهل تستطيع أن تقوم به؟ قال الشيخ عبد الله نعم، فقال إن الدولة بلغنا منها خطاب بتعيين 40 داعية واعظ ومرشد بالمرتبة الخامسة، فيعني على هذا الأساس بدأنا، قدمنا أنا وواحد الذي هو والد أحمد موسى أحمد موسى سهلي.
نعم.
والده موسى سهلي كنا أنا وياه موجودين فقدمنا وعيننا والحمد لله. ورجعت اشتغلت في الدعوة 3 سنوات، بعد ذلك تعبت من الروحة والجية والبحلات كذا وأحضرت الرجوع، فيسر الله الرجوع في عام 87 في شهر رجب عام 87 بعد 3 سنوات، ويعني ناقص حوالي شهرين أو هكذا.
رجعت إلى الصامتة؟
رجعت أولا عينت في جيزان.
نعم.
وجلست فيها عاما كاملا، ثم بعد ذلك عينت في صامتة، نقلوني من جيزان إلى صامتة.
نعم بارك الله فيك.
ولقيت فيه إلى أن يعني أحلت للتقاعد في عام 1410. في هذه الأثناء كنت يعني أحاول بعض المحاولات من ناحية
تأليف
التعليف.
نعم.
فكثرت في عام 1382 كنت أدرس مادة الحديث فكتبت الجزء الأول من التأسيس، لعلكم قد اطلعتم عليه.
نعم.
وبعد ذلك عينت في الدعوة، والمهم أني بعد هذا بعد ما رجعت للمعهد حاولت محاولة أخرى فكتبت يعني في تحريم الأغاني تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة وهكذا يعني محاولات. نعم
بارك الله فيكم، رحلة عامرة بالخير وبذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا وقد ذكرتم يعني أنكم على من تتلمذتم بارك الله فيكم، وذكرتم قبل قليل الألباني، كيف كانت رحلتكم أيضا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنا جلست هناك أيام ما كنت أراجع أريد الالتحاق بالجامعة الإسلامية.
نعم.
جلست هناك فترة في يعني العطلة الصيفية، ثم انتقلت بعدها فترة أيضا في العطلة الصيفية في الرياض، وكنت أراجع في يعني وظيفة الوعظ والإرشاد.
نعم. نعم.
فهذا أول لقاء بالشيخ جزاه الله خير، وكنت أذهب وأجي إليه. وبعد ذلك أيضا من عام 98 و300 ألف كنا في كل عام ننتظر شهر في التوعية الإسلامية أنا والشيخ زيد، فيكون لنا لقاء مع الشيخ دائما ونصلي معه دائما يعني الكلمات التي نسمعها منه، وحصل لنا خير كثير والحمد لله.
الحمد لله. أيضا انتقل الحديث معكم فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي للحديث أيضا عن الدروس التي تلقونها يا فضيلة الشيخ، وكذلك عن الكتب التي تقومون بشرحها للطلاب وكذلك لمن يأتون إليكم.
الحقيقة أكثر تدريسي في كتب الحديث.
نعم.
وفي كتب الفقه شيء ولكن ما هو كثير مثل الحديث، فالحمد لله كتب الحديث درست أولا أول محاولة كنت درست مختصر سبل السلام في المسجد، كذلك أولا قبل ذلك أيضا رياض الصالحين في المسجد، بعدها رتبت قراءة في سنن الترمذي في المسجد وهكذا. أيضا أني في صامتة درست في المسجد من فضل الله عز وجل صحيح البخاري من أوله إلى آخره، وكملته في 10 سنوات.
ما شاء الله وبارك الله فيكم. وهذه الرحلة العلمية العاملة بالخير، فضيلة الشيخ أحمد، عملت مدرسا للحديث في جامعة الإمام في فرع الحديث قبل سنوات، كيف تنظر إلى هذه المهنة، مهنة التدريس وعملكم وتتحدثون عنها في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود هنا في الجنوب سابقا؟ طبعا
على كل حال، في عام 1413 بعدما أحس للتقاعد، في ذاك الوقت اتصل بي الشيخ زاهر
الألمعي،
زاهر الألمعي،
نعم،
وطلب مني أني أدرس الحديث، لأن عندهم مدرس الحديث كانوا قليلين.
نعم.
فذهبت في فصل ودرست فيه والحمد لله، ويعني كان الأمر جيد، بس أني تعبت أنا يعني من الذهاب والمجيء، فرأيت البقاء هنا باعتبار أن لي كان الدروس هنا في المساجد، ويعني قائم بالفتوى كذلك، فرأيت أن البقاء هنا أحسن لي من الناحية الصحية ومن الناحية.
وأيضا فضيلة الشيخ أحمد، بالنسبة لمشاركاتكم في الدروس العلمية التي تقام في مختلف مناطق المملكة، كيف ترى هذه الدروس وأهميتها، وماذا عن مشاركتكم أنتم واستجابة للدعوة التي توجه إليكم؟
الحمد لله فيها محاولات جيدة وطيبة ونافعة من فضل الله عز وجل، و تارة تكون عن مواضيع نافعة للناس، وتارة تكون أيضا عن أشخاص يعرف بهم، كما سبق في العام الماضي عام 26 كانت عندي ترجمة الإمام أحمد، والحمد لله هذه محاولات نافعة وجيدة، وينفع الله سبحانه وتعالى بها.
نعم فضيلة الشيخ أحمد، كيف ترى أيضا طلب العلم لدى الطلاب في هذا الوقت وهذا العصر عن سابقه في أيامكم وحرصكم أنتم؟ هل هناك فارق معين كان يفصل بين تلك الطريقتين؟
الحقيقة التوفيق من الله عز وجل.
نعم.
والآن أنا كان لي دروس برا يعني قريبة، درس كان في أبي علي،
نعم،
نقلته إلى الأحد، ثم نقلته إلى هنا، كذلك درس في صامطة نقلته إلى هنا، والحمد لله أن الطلاب يحضرون يتبدل، بدل ما يكون هناك ناس يأتون من تلك الجهات، هنا وناس يأتون من الجهات القريبة، والحمد لله، والله سبحانه وتعالى يواصل الخير على أيدي أهل الخير من فضل الله عز وجل.
نعم.
فذلك من فضل الله، ولا شك أن يعني الله سبحانه وتعالى يوفق من يوفق من عباده الشباب الذين قد جربوا طلب العلم وعرفوا فائدته، فهم يأتون لهذه الدروس ويستزيدون منها، وبعضهم يكونون مثلا مدرسين ويواظبون على هذه الدروس، وبعضهم يكونون موجهين أيضا ويشاركون في هذه الدروس، ويكون لهم يعني أيضا فائدة عظيمة يزدادون في هذا المجال.
نعم بارك الله فيكم. لا شك أن الآن وسائل الإعلام خدمت طلب العلم، وكذلك خدمت طالب العلم والمشايخ، وأنتم لكم دروس حفظكم الله عبر الهاتف في نواحي كثيرة من دول العالم، كيف ترى جدوى هذه الدروس وأثرها لدى الآخرين والاستفادة منها؟
لا شك أن لها فائدة عظيمة من فضل الله رب العالمين، لها فائدة عظيمة بنشر التوحيد ونشر السنة ونشر المذهب السلفي، والحمد لله رب العالمين، هذه لا شك أن لها فوائد عظيمة لا يعني يحصر قدرها أحد إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد النجمي، ونحن معك في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. نتواصل معك، وأنتم أحد الذين تبتدون للفتية، كيف ترى أهمية الفتية وأيضا خطر من يفتي بدون علم؟
الفتية هو الحقيقة هي مرتبة عظيمة، وينبغي أن يكون يعني يختار لها من يكونون أكفاء لهذا المنصب. وهناك أناس قد يكون أنهم يسألون وتكون معلوميتهم ضعيفة فيجيبون بأشياء بإجابات على غير الصواب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وحتى أن الناس قد يشاع فيهم أشياء مثلا على غير الحق وعلى غير الصواب، مثلا إشاعة موجودة إلى الآن وسارية بين الناس وبعض الناس تصورها حق. مثلا كثير من الناس تصورون أن الطلاق في حال الحمل أنه ما يقع. هكذا
صحيح.
وكثير منهم يطلق في وقت الحمل ويأتي يقول أنا طلقت في وقت الحمل، ويقولون طلقت في وقت الحمل ما يقع. نعم، وهذا حصل كثيرا. فالحقيقة أن هذا أمر مهم الذي هو الفتية، يعني من أهم الأشياء، ويجب أن يختار لها من يكونون أكفاء لهذا المصل. وينبغي أن تكف أيدي من يأخذون يعني هذا المنصب يعني بدون أن يكون عندهم معلومية كاملة. يجب أنهم يتقون الله في أنفسهم أولا، يعني يوعظون ينبهون أن هذا لا يجوز لكم. وكم نجد من أشياء ربما تشاع ويفتى بها وهي غير صحيحة. نعم، فنسأل الله أن يوفق الدولة لما يحب ويرضى، ويوفقهم إلى أن يجعلوا لهذا المنصب يعني في
عبده ورسوله
من يكون أهلا لذلك.
نعم فضيلة الشيخ أحمد، ونحن في ختام هذا اللقاء نرجو منكم كلمة توجيهية تحثون من خلالها الشباب لطلب العلم وكذلك العلم الصحيح ومتابعة أيضا الدروس مع أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ.
أنصح الإخوة طلاب العلم الشباب السلفيين، أنصحهم بأنهم يطلبون العلم الصحيح من خلال الأدلة، ومن خلال أيضا علم الآلة الذي يعرف به الإنسان كيف يختار القول الصحيح، وكيف يعني يترك القول الذي لا يؤيده الدليل بعد البحث الذي يعمله الإنسان ويكون جادا في هذا الأمر. فطلاب العلم هم الذين يجب عليهم أن يقوموا بهذا الأمر، ويجب عليهم أن الإنسان ما يركن على الشهادة التي تكون بيده. فالشهادة التي تكون بيده لا تكون يعني مؤهلة له بأن يفتي في كثير من الأمور، بل يكون أنه أجاب فيها إجابة بعدما بحث ولكنه نسيها وهكذا. فلا شك أن تقرير العلم ويعني ثباته في القلوب إنما يكون بالمذاكرة، ويكون يعني إدامة الدروس وحضور الدروس عند المشايخ السلفيين الذين يعني معروفين بالسير على السنة. هذا الواجب، هذا الواجب على الشباب وطلاب العلم، واجب عليهم أن يجدوا في طلب العلم. وحتى إذا كان الإنسان منهم مدرسا أو كان موجها أو أخذ أي مرتبة، فيجب عليه أنه يجد ويبحث في المسائل، والمسائل المشكلة يبحث فيها ويتصل بأهل العلم ويتشاور معهم فيها ويدون. يعني هنا بعد أن يعمل هذا العمل نرجو من الله عز وجل أنه يكون بعد ذلك مؤهلا ويعمل ما يعمل ويغني عن المجتمع وينفع المجتمع الذي هو فيه. ونسأل الله أن يوفقهم لما يحب ويرضى.
اللهم أمين. شكرا لضيفنا فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد النجمي الذي التقيناه في منزله في محافظة صامت. على خير نلتقي بإذن الله تعالى. وهذه تحية من الزملاء فهد بن محمد العثم والزميل فهد بن محمد العثمان. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضيف الليلة في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ضيف الليلة برنامج يومي يستعرض السير الذاتية لضيوفه. هذه الحلقة من إعداد وتقديم
خالد بن محمد الرميد.
ضيف الليلة من إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.